الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في شرح كتاب جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. فلله الحمد والمنة أن من علينا وعليكم بهذا المعهد المبارك، ويسر لنا طلب العلم النافع، ويسر لنا أبواب الدعوة إليه سبحانه وتعالى. فهذا والله من أحسن الأعمال وأشرفها، كما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأساس الدعوة إلى الله هو العلم النافع، فلا يمكنك أن تتبوأ هذه المنزلة الرفيعة، منزلة الدعوة إلى الله، إلا بعد أن تطلب العلم النافع وأن تخلص لله في ذلك. ومن هذه العلوم النافعة التفقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيما الجوامع من كلامه. ولهذا فقد تقرر تدريس هذا الكتاب جوامع الأخبار في معهدكم، معهد الدين القيم، بإشراف شيخنا علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وقد تقرر تدريسه في المستوى الثاني في المعهد، والمطلوب منكم شرح أحاديثه وحفظها كلها، وهي 99 حديثا، غالبها أحاديث صحيحة وفيها بعض الأحاديث الضعيفة، فهذه تحفظ على أنها ضعيفة. وسنشرح إن شاء الله تعالى ما يقوم مقامها من الأحاديث الصحيحة في بابها إن وجد. نسأل الله العظيم أن يعيننا وإياكم على دراسة هذا الكتاب وفهمه على منهاج العمل، منهاج السلف الصالح، وأن يعيننا على العمل به، وأن يفتح علينا جميعا أبواب العلم النافع المثمر للعمل الصالح الخالص لوجهه تبارك وتعالى، وأن يمن علينا وعليكم بحسن الفهم وحسن القصد وحسن العمل بما يرضيه عنا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. ونبدأ بمعونة الله تعالى ومشيئته بالتعريف بالمؤلف، ثم بالتعريف بالمؤلف، ثم نشرع في شرح الحديثين الأول والثاني معا بشيء من التفصيل لما لهذين الحديثين من أهمية عظيمة في دين الله تبارك وتعالى. أما ترجمة المؤلف فهو العلامة الفقيه الأصولي المفسر أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد السعدي التميمي. ولد في عنيزة في القصيم عام 700 و1000، نشأ يتيما، مات أبواه وهو دون السابعة، ورباه أخوه الأكبر حمد بن ناصر السعدي رحمه الله. حفظ القرآن وهو في 11 من عمره، ودرس على يد عدد كثير من العلماء في زمانه، وله عدد من التلاميذ أبرزهم الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل وغيرهم. وله عدد من المؤلفات النافعة والرسائل المفيدة، منها تفسيره المعروف باسم تفسير السعدي، وهو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ومنها تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، ومنها القواعد الحسان لتفسير القرآن، ومنها القول السديد في مقاصد التوحيد، ومنها كتابنا هذا جوامع الأخبار، وغير ذلك من المؤلفات الكثيرة والتي بلغت 25 مؤلفا. توفي رحمه الله عام 76 و300 وألف، عن 69 عاما رحمه الله وجزاه الله عنا خيرا، وجمعنا وإياكم به في جنات النعيم. ومن أراد الاستزادة من سيرة هذا الإمام فعليه بالكتاب الذي ألفه الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، وسماه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة. أما التعريف بالمؤلف وهو كتابنا هذا جوامع الأخبار، فهذا كتاب في الأحاديث الجوامع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتقى فيه مؤلفه الجوامع من الأخبار، ثم شرحه وسمى شرحه بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. وهذا الشرح مطبوع عدة طبعات، أفضلها وأولها طبعة دار المعارف في الرياض، وهي عن مطبوعة السنة المحمدية بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، وكانت هذه الطبعة في حياة المؤلف الشيخ السعدي، وذلك قبل وفاته بأربع سنوات تقريبا، ولا أدري إن كانت هذه الطبعة متوفرة في الأسواق أم لا، فمن لم يجدها فتوجد طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. وهذه الطبعات إنما هي طبعات للشرح المسمى بهجة قلوب الأبرار كما أسلفت، وأما نحن فسوف نشرح المتون الحديثية، والمطلوب منكم كما قلنا ضبط شرحها وحفظها كلها. عنوان هذا الكتاب هو جوامع الأخبار. جاءت هذه التسمية من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم، في الصحيحين. وجوامع الكلم هي ما قل لفظه وكثر معناه من الكلام، وهذا من البلاغة عند العرب، وهذا أمر مطلوب مرغوب، لأن الكلام البليغ يسهل حفظه ويسهل أداؤه ويدل على فصاحة المتكلم، لأنه يبلغ مراده بأوجز عبارة. وجوامع الكلم خصلة من خصال نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي من خصائصه التي خصه الله بها على صفة لم يؤتها غيره، فتعد هذه الخصلة من معجزاته التي لم يستطع العرب على فصاحتهم أن يجاروه فيها، مع أنهم كانوا أصحاب فصاحة وبلاغة في اللسان العربي، فعجزوا أن يضاهوا القرآن، وعجزوا أن يجاروا الرسول صلى الله عليه وسلم في جوامع الكلم. وجوامع الكلم نوعان، أي جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم وخص بها نوعان. النوع الأول القرآن الكريم، فإنه كلام الله غير مخلوق، وفيه من جوامع الكلم ما الله به عليم، وقد تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثله فما استطاعوا ولن يستطيعوا، لأن الله قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فلن يفعلوا ذلك ولا يستطيعون، وكيف يستطيعون ذلك والقرآن هو المعجزة الخالدة لنبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. قال تعالى في سورة العنكبوت: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هذه الآية 51 من سورة العنكبوت دليل من القرآن على أن القرآن هو معجزة محمد صلى الله عليه وسلم. كان المشركون يطلبون آيات ومعجزات منه، فقال الله: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أي ألا يكفيهم أن هذا القرآن معجزة لهم؟ بلى، هو معجزة كافية، وصدق الله، فلم يستطع أحد من الخلق إلى يومنا هذا أن يأتوا بمثله ولن يستطيعوا، وذلك لما يتضمنه من معجزات كثيرة. ومنها من هذه المعجزات أن فيه من جوامع الكلم ما يعجز الإنس والجن أن يأتوا بمثله. النوع الثاني من جوامع الكلم، جوامع الكلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب من هذا النوع من جوامع الكلم، وقد صنف العلماء قديما وحديثا عددا كثيرا من المصنفات في جوامع الكلم من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، منها الأحاديث الكلية للحافظ أبي عمرو بن الصلاح، وفيه 26 حديثا. ثم زاد عليها الحافظ النووي وجعلها 40 حديثا، وهي 40 النووية المعروفة. ثم زاد عليها الحافظ ابن رجب الحنبلي 10 أحاديث، فصارت 50 حديثا، وسماها جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. وهذا المصنف الذي سنشرحه إن شاء الله جوامع الأخبار على هذا المنوال، جمع فيه مؤلفه 99 حديثا من جوامع الأخبار. فهذه الأحاديث كالقواعد العامة الجامعة لعدد من الأحكام والفوائد والمسائل الكثيرة والمتنوعة. وصف هذا الكتاب مؤلفه فقال في بهجة قلوب الأبرار: تمت هذه الرسالة المشتملة على شرح 99 حديثا من الأحاديث النبوية الجوامع في أصناف العلوم والمواضيع النافعة والعقائد الصحيحة والأخلاق الكريمة والفقه والآداب والإصلاحات الشاملة والفوائد العامة. انتهى كلامه رحمه الله. شرح الأحاديث، نبدأ الآن إن شاء الله بشرح أحاديث الكتاب. صدر المؤلف رحمه الله كتابه هذا بحديثين عظيمين من جوامع الكلم. الحديث الأول حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذان الحديثان هما الأصل في ميزان الأعمال التعبدية الباطنة والظاهرة، ولا يكون العمل التعبدي صالحا إلا بصلاح الباطن والظاهر معا. وحديث عمر في الإخلاص وتصويب النية، وهذا ميزان الأعمال الباطنة. وحديث عائشة في الاتباع واجتناب الابتداع، وهذا ميزان الأعمال الظاهرة. وإن كانت البدع ليست مختصة بالظاهر فقط، بل البدع تدخل في العقائد والأقوال والأفعال كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فهذان الحديثان هما الأصل في الإخلاص والاتباع، والإخلاص والاتباع بابان عظيمان شاملان لكل خير، جامعان لكل فضيلة، لأنهما الأساس لصحة وقبول أي عمل. فلا يجوز أن يخلو منهما عمل صالح، فإن خلا العمل منهما أو من أحدهما فسد العمل وبطل ولا يتقبله الله. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يأثم العامل ويستحق العذاب بالنار والعياذ بالله، وإن زعم أنه يتقرب إلى الله بذلك العمل. وإنما يعاقب لفساد نيته ولمخالفته السنة، فسدت نيته بالشرك وخالف السنة بالبدعة فلا يقبل عمله بل يعذب. فهذان الحديثان بمثابة الأساس للبنيان، فكما أن الباني يجب عليه أن يحكم أساسات بنيانه، وإلا انهار به بنيانه، فكذلك العامل بالأعمال التعبدية يجب أن يصلح هذين الأساسين ويقويهما، أساس الإخلاص وأساس المتابعة. فهذان الحديثان هما الأساس لكل قربة نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فإن أحكمت هذين الأساسين فارتفع حينئذ ببنائك من الأعمال والأقوال الصالحة الظاهرة والخفية، واستكثر منها وأبشر بقبولها وبالثواب الجزيل عليها من الله تبارك وتعالى. وأما من فسد عنده أحد هذين الأساسين فعليه بإصلاحه، عليه أن يصلح النية وأن يصلح المتابعة قبل أن يبغته الموت، وإلا فلسوف ينهار بناؤه مهما عظم وارتفع، وسيصير هباء منثورا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي لا يقبل. قال ابن كثير: وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي، إما الإخلاص فيها وإما المتابعة لشرع الله فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية فهو باطل. انتهى كلامه من تفسيره. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال السعدي رحمه الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهو الموافق لشرع الله من واجب ومستحب، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي بعمله خالصا لوجه الله تعالى. فهذا الذي جمع بين الإخلاص والمتابعة هو الذي ينال ما يرجو ويطلب، وأما من عدا ذلك فإنه خاسر في دنياه وأخراه، وقد فاته القرب من مولاه ونيل رضاه. انتهى كلامه. إذن فلا بد من الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله في جميع الأعمال التعبدية الظاهرة الجلية والباطنة الخفية. ولذلك اعتنى أهل العلم بهذه الأحاديث وشرحوها وبينوها، وكثير منهم صدر كتبه بها، وذلك تنبيها إلى أهميتها ونصحا للأمة لإصلاح النية والمتابعة ولتعاهد ذلك في كل عمل. شرح الحديث الأول. نبدأ الآن بعون الله تعالى بشرح الحديث الأول. قال المؤلف رحمه الله: ميزان الأعمال الباطنة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. نعم، هذا الحديث متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب، روي عن غيره من الصحابة بأسانيد لا تصح، فتفرد به عمر. وهذا حديث عظيم القدر غزير الفوائد، وهو من جوامع الكلم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل في عدد كبير من أبواب العلم. قال الشافعي رحمه الله: يدخل في 70 بابا من الفقه. وكان عمر رضي الله عنه يخطب به على المنبر، هذا لأهميته العظيمة، واعتبره بعض أهل العلم ثلث الإسلام. وثلثه الثاني حديث عائشة المشار إليه آنفا والذي سيأتي لاحقا، وهو: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وثلثه الثالث حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. فالأول ميزان الأعمال الباطنة، والثاني ميزان الأعمال الظاهرة، والثالث ميزان الحلال والحرام والورع، وهذا هو الإسلام كله. وزاد بعض العلماء حديث أخرى، والمقصود أن حديث عمر أحد أساسات الإسلام، حديث عمر أحد أساسات الإسلام، فيجب العناية به تعلما وتعليما وعملا ودعوة. فقد اشتمل هذا الحديث على جملة من الأحكام والفوائد، وهي كثيرة، ونذكر بعضها على صورة مسائل. المسألة الأولى تفسير الحديث، أي بيان معناه. ومعناه أن العمل لا يصح ولا يقبل إلا بالنية الصالحة، هذا معناه المتفق عليه عند العلماء. لا يصح العمل إلا بالنية لأنها شرط فيه، ولا يقبل العمل إلا بالنية الصالحة لأنه يجب الإخلاص لله فيه. ولكن اختلف العلماء في تفسير الجملة الأولى على قولين، أي في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. القول الأول قالوا معناها: إنما الأعمال مقبولة بحسب النيات. القول الثاني قالوا: إنما الأعمال واقعة بحسب النيات. القول الأول: إنما الأعمال مقبولة بحسب النيات، أي إنما قبول الأعمال التعبدية عند الله مرتبط بالنية، أي صلاح الأعمال أو فسادها وقبولها وردها كل ذلك متوقف على النية، فلا يقبل الله العبادات إلا بالنية الصالحة. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا إنما الأعمال واقعة بسبب النيات، بمعنى أنه لا عمل إلا بنية، فالأعمال هنا تشمل العبادات والعادات، وهذا مجرد وصف للواقع وليس فيه حكم شرعي. ثم يأتي الحكم الشرعي في الجملة الثانية من الحديث، ولذلك فالتفسير الأول أرجح والله أعلم، لأنه يبين الحكم الشرعي في الجملتين وبدون تكرار في المعنى كما سيأتي. ولأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء لبيان الشرع، كما وأن الواقع شاهد على أن العمل قد يصدر من الإنسان بغير نية، سواء كان العمل من العادات أو من العبادات، مثل المكره والمخطئ والساهي والناسي، يذهل الإنسان عن النية أحيانا، فهؤلاء لا يتعمدون العمل ولا يقصدونه، ولذلك لا يؤاخذهم الله عليه. هذا معنى الجملة الأولى، إنما الأعمال بالنية. أما معنى الجملة الثانية من الحديث فلا خلاف عليها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذه الجملة تبين حكم العامل ومعناها ليس له من عمله إلا ما نواه، فإن نوى الله والدار الآخرة فهذه نية صالحة فله الثواب الحسن في الآخرة، وإن نوى بعمله الدنيا فهذه نية فاسدة وقد يحصل على ثواب الدنيا ولكن ليس له في الآخرة ثواب. وهكذا نخلص في معنى هذا الحديث بالنتيجة الآتية، أن الجملة الأولى معناها إنما الأعمال التعبدية مقبولة أو مردودة بحسب النيات، هذا حكم العمل، هذا حكم العمل، وهذا هو المعنى الراجح إن شاء الله. وأن الجملة الثانية معناها له من عمله ما نواه، وإنما لكل امرئ ما نوى له من عمله ما نواه، وهذا حكم العامل قد يثاب وقد يعاقب. وأن المعنى العام المتفق عليه للحديث هو أنه لا يصح العمل ولا يقبل ولا يثاب عليه إلا بالنية الصالحة. وهكذا يتضح لنا أن النية الصالحة يترتب عليها قبول العمل ويثاب العامل، وأن النية الفاسدة يترتب عليها بطلان العمل ويأثم العامل. المسألة الثانية، ما هي النية؟ النية في اللغة هي القصد والإرادة، وفي الشرع النية تطلق على معنيين، المعنى الأول تطلق ويراد بها تمييز نوع العمل، والثاني تطلق ويراد بها تمييز المقصود بالعمل. المعنى الأول للنية في الشرع تمييز نوع العمل، أي نميز بالنية نوع العبادة، نميز الفرض من النافلة، ونميز نوع الفرض ونميز نوع النافلة، فمثلا الصلاة منها فرض ومنها نافلة، وإذا كانت فرضا منها صلاة الصبح أو الظهر وهكذا، وإذا كانت نافلة منها راتبة وغير راتبة وهكذا، فتمييز نوع العمل يحدث بالنية، فلا بد من عقد النية قبل الدخول في العمل. بالنية نميز نوع العبادة، وهذا المعنى هو المعنى المطروق عند الفقهاء وجعلوه شرطا في كل عمل، أي لا يصح العمل بدون نية، وبعضهم جعله ركنا ولكن الجمهور على أنه شرط. ومما ينبغي التنبيه إليه هنا أن النية محلها القلب، هذه النية التي هي شرط في العبادة محلها القلب، لأن النية من أعمال القلوب، فلا يشرع التلفظ بها باللسان، بل التلفظ بها بدعة محدثة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بالنية ولم يأمر بذلك. أما التلفظ بالتلبية في الحج والعمرة فليس هذا من التلفظ بالنية، لأن التلبية ليست هي النية، التلبية للدخول في النسك كتكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة، كما وأن التلبية ليست واجبة على الصحيح، فيدخل في الإحرام بالنية فقط، متى نوى الإحرام يصير محرما بحج أو عمرة. ومما يدل على أن التلفظ بالنية غير معتبر أنه لو خالف اللفظ النية فالعبرة بالنية، العبرة بالنية وليس باللفظ، فهذا يدل على أن اللفظ لا قيمة له عند الخلاف أو عند الاختلاف. وقد وردت أحاديث كثيرة في الحض على عقد النية وعلى تصويب النية وإخلاصها لله، ولكن لم يرد شيء في الأمر بالتلفظ بالنية، ولا يعرف في ذلك ألفاظ معينة. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتوضؤون ويصلون ويغتسلون ويتصدقون ويجاهدون ولا يعرف عنهم التلفظ بالنية، فثبت بذلك أن التلفظ بالنية بدعة محدثة. ولو كلفنا بالتلفظ بالنية في كل طاعة لكان أمرا شاقا جدا. المعنى الثاني للنية في الشرع تمييز المقصود من العمل، أي ماذا تقصد من العبادة؟ هل تقصد بعملك الدنيا أم تقصد بعملك الله والدار الآخرة؟ هذا المعنى هو ما يسمى بالإخلاص، أي إخلاص النية، وهذا المعنى هو المراد أولا من هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات. فمن نوى بعبادته الله والدار الآخرة فله الأجر من الله على عمله، ومن نوى بعبادته الدنيا فله الدنيا إن أراد الله ذلك، وليس له في الآخرة من نصيب. فمثلا من سجد لله فهذا موحد مخلص لله، ومن سجد لغير الله وهو ذاكر قاصد مختار فهذا مشرك، فالفرق كبير بينهما، مع أن العمل صورته واحدة، ولكن وقع الاختلاف في ماذا؟ في النية. ومن جاهد أو تصدق أو هاجر يريد وجه الله فهذا مخلص موحد، ومن جاهد أو تصدق أو هاجر يريد الدنيا فقط أو يريد الدنيا والآخرة فهذا مشرك وعمله مردود. وسنعود إن شاء الله ونتكلم عن هذا المعنى في مسألة مستقلة، في المسألة الرابعة. وخلاصة هذه المسألة أن النية تطلق ويراد بها تمييز العبادات عن بعضها، وتطلق ويراد بها الإخلاص، فيستدل بها على وجوب عقد النية قبل الدخول في العمل، ويستدل به على وجوب إخلاص النية لله. هذا معنى النية. المثل الثالثة ألفاظ النية في القرآن. وردت النية التي بمعنى الإخلاص في القرآن بعدة ألفاظ، أهمها ثلاثة ألفاظ وردت بلفظ الإخلاص وبلفظ الإرادة وبلفظ الابتغاء. هذه المسألة تعينك على فهم القرآن وتدبره، وهذه الألفاظ كلها تدل على مراد العامل من عمله، أي مقصود العابد من عبادته، هل يريد بعمله وجه الله أم يريد غير الله أم يريد الله وغير الله، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. وسنذكر الآن أمثلة من القرآن على هذه الألفاظ الثلاثة. اللفظ الأول هو لفظ الإخلاص، مثاله قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له العمل والعبادة. وإخلاص الشيء معناه في اللغة تنقيته وتهذيبه، والمقصود منه في هذه الآية توحيد الله في العبادة وتنقيتها من الشرك بأنواعه. اللفظ الثاني وردت النية بلفظ الإرادة في مواطن عديدة، منها قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني لا يريد وجه الله، نوفي إليهم أعمالهم فيها يعني في الدنيا، وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. تأمل، أخذ ما أراده في الدنيا لكن في الآخرة بطل العمل وأثم العامل وعوقب بالنار والعياذ بالله، لأنه ما أراد إلا الدنيا وزينتها بعمل الآخرة، فأشرك فيما يجب فيه الإخلاص فعبد غير الله فاستحق العذاب. ومثال هذا الثلاثة الذين أول ما تسعر النار بهم، فإنهم ما أرادوا إلا الدنيا بعمل الآخرة. ومثاله أيضا حاتم الطائي مثلا، كان كريما لكنه أراد بهذا الكرم الثناء من الناس فأخذ ما يريد، فلا يزال يضرب المثل بكرم حاتم الطائي. ووردت النية في آيات كثيرة بلفظ يريد وأراد ويريدون، وكلها بمعنى الإخلاص، منها مثلا الآيتان 18 و19 من سورة الإسراء. اللفظ الثالث، وردت النية في القرآن بلفظ الابتغاء، ومعنى الابتغاء الطلب. قال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، من سورة البقرة. ابتغاء مرضات الله أي طلبا لرضا الله، هذا هو الإخلاص. وقال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي يبيع نفسه طلبا لمرضات الله لا لغيره، وهذا هو الإخلاص. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فاشترط الله لقبول هذه الأعمال العظيمة الإخلاص، أي أن يفعل ذلك طلبا لمرضات الله وليس رياء ولا سمعة ولا طلبا للدنيا. المسألة الرابعة، الإخلاص. هذه أعظم فائدة في هذا الحديث، ولأجله ساق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، لأن الله لا يقبل العمل إذا لم يكن خالصا له سبحانه وتعالى. ما هو الإخلاص؟ الإخلاص في اللغة هو تنقية الشيء وتهذيبه، وفي الشرع هو أن تنوي بعملك وجه الله والدار الآخرة، يعني أن تصفي عملك من النوايا الفاسدة، وأن تنقيه من جميع شوائب الشرك ومن نواقض الإخلاص، لأن الإخلاص له نواقض تنقضه وتبطله، لقوله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا حديث قدسي صحيح أخرجه مسلم. فالشرك ينقض الإخلاص، والشرك نوعان أكبر وأصغر. أما الشرك الأكبر فينقض الإسلام كله، ومن ضمنه الإخلاص ينتقد. وأما الشرك الأصغر فلا ينقض الإسلام لكنه ينقض الإخلاص فيبطل العمل. والشرك الأصغر أنواع كثيرة، ومما ينقض الإخلاص من الشرك الأصغر ثلاثة أمور: الرياء والسمعة وشرك الإرادة. هذه تنقض الإخلاص في العمل، فإذا خالط العمل واحد من هذه الثلاثة فإن الإخلاص ينتقض فيبطل العمل ويأثم العامل ويتعرض لعقوبة الله عز وجل. فإذا انتقض الإخلاص، أولا يبطل العمل فلا يتقبله الله ولا يثيب عليه، ثانيا يأثم العامل، أي يستحق العبد العذاب. لماذا؟ لأنه تقرب بعبادته لغير الله، تقرب لغير الله فيما يجب إخلاصه لله، فهو عابد لغير الله، فاستحق العقوبة بالنار والعياذ بالله. ومن الأمثلة على ذلك الثلاثة الذين أول ما تسعر النار بهم، وأصل الحديث في الصحيحين، وهم المجاهد والمتصدق والعالم، فدخلوا النار لأنهم تقربوا بهذه العبادات العظيمة إلى الناس وليس إلى الله، فبطل عملهم وعذبوا بالنار لأنهم وقعوا في الشرك بالله الشرك الأصغر، وهو هنا الرياء والسمعة. فالرياء والسمعة أمرها خطير جدا لأنها تبطل العمل الصالح، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا بلى. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. الشرك الخفي أخطر من الدجال. لماذا؟ لأن فتنة الدجال خاصة بمن يدركه ولا ينأى عنه، أما فتنة الشرك الأصغر فهي عامة لكل أحد وفي كل عمل. لذلك كان الشرك الأصغر فتنته أخطر على المسلم، فيجب على العبد أن يستكثر من الأعمال الصالحة، وأيضا يجب عليه أن يحافظ عليها من البطلان. فقال تعالى محذرا لنا من بطلان العمل الصالح: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فقوله ولا تبطلوا أعمالكم أي بالرياء والسمعة وغير ذلك كالمن والعجب وإرادة الدنيا بعمل الآخرة، كل ذلك يبطل العمل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فبين الله عز وجل أن المن والأذى يبطل الصدقة كما يبطلها الرياء، فجعل الرياء مثل السوء. وقد وصف الله عز وجل عباده الصالحين في سورة المؤمنون فقال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي قلوبهم خائفة ألا تقبل أعمالهم كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا فيجب أن نحذر من مبطلات الأعمال ومما يمنع من قبولها، ونواقض الإخلاص مما يبطل العمل الصالح، وهي الرياء والسمعة وشرك الإرادة. المسألة الخامسة: ما معنى كل من الرياء والسمعة وشرك الإرادة، وما الفرق بينها؟ هذه الثلاثة تنقض الإخلاص في العمل لأنها من الشرك الأصغر، فيبطل العمل الذي تخالطه ويأثم العامل كما تقدم بيانه. فهذه الثلاثة حكمها واحد ولكنها تختلف في الوسيلة. الرياء هو أن تنوي بعملك أن يراك الناس، تريد الثناء الحسن، هذا هو الرياء. السمعة هي أن تنوي بعملك أن يسمع بك الناس، تريد الثناء الحسن. فغاية المرائي والمسمع واحدة، هي الثناء الحسن ولكن اختلفوا في الوسيلة. المرائي استعمل الرؤية تقصد أن يراه الناس، والمسمع استعمل السمعة تقصد أن يسمع به الناس. وليس الذنب في أن يراه الناس أو يسمع به، إنما الذنب في نيته الفاسدة، فهو لا يريد الثواب من الله لكن يريد الثناء من الناس. فالمسمع عندما عمل عمله الصالح لم يكن يراه الناس، ولكنه بعد ذلك سعى إلى ثناء الناس وسمع بعمله، ففسدت نيته بهذا. يسمع بنفسه، يقول: تصدقت بكذا، صليت في الليل كذا، صمت كذا، وغايته ثناء الناس، يريد السمعة الحسنة فيبطل عمله ويستحق العذاب بالنار، نسأل الله العافية والسلامة. والدليل على تحريم الرياء والسمعة قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. ومعنى الحديث: من سمع أي من سمع بعمله، أي أراد أن يسمع الناس بعمله فيثنوا عليه. سمع الله به أي فضحه الله وكشف ستره. وقوله ومن يرائي أي من يرائي بعمله، أي أراد أن يراه الناس ليثنوا عليه. يرائي الله به أي يفضحه الله ولا يستره. وهذه الفضيحة قد تكون في الدنيا فيعرف الناس أنه منافق لا يريد بعباداته إلا ثناء الناس، وقد يراد بالحديث أن الله يفضحه في الآخرة، وهذه أشد، وهذه هي الخسارة العظيمة، لأن من فضحه الله يعذبه، فإن المؤمن يستره الله ويستر عليه ذنوبه ويغفرها له، يقرره بذنوبه ويغفرها له ويسترها عليه. أما من أراد الله عز وجل أن يعذبه بالنار فإنه يفضحه على رؤوس الخلائق، ويناقشه الحساب على رؤوس الخلائق، ويفضح ذنوبه والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فالذي يرائي ويسمع أمره خطير جدا، فإنه متوعد بالفضيحة في الدنيا والآخرة من الله، وعمله حابط، وهو متوعد بالعذاب في جهنم، نسأل الله السلامة. أما شرك الإرادة فهو أن تريد بعملك الدنيا، فهذا عام يشمل الرياء والسمعة وزينة الحياة الدنيا عموما، من الأموال والزواج والنساء والجاه والسلطان وحب الرئاسة وحب الظهور وغير ذلك. هذا النوع أي شرك الإرادة هو المثل المضروب في حديث إنما الأعمال بالنيات، ضربه الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا فقال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا على شرك الإرادة بالهجرة، لأن الهجرة عبادة، بل من أعظم العبادات، وفيها جهد ومشقة عظيمة، ومع ذلك إذا هاجر لأجل الدنيا فهجرته باطلة. مثال آخر على شرك الإرادة والرياء والسمعة الجهاد في سبيل الله، فمن أراد بجهاده وجه الله هذا هو الإخلاص المطلوب، وإن أراد بجهاده أن يراه الناس يريد الثناء الحسن فهذا رياء، وإن أراد بجهاده أن يسمع به الناس يريد الثناء الحسن فهذه السمعة، وإن أراد بجهاده الغنيمة أو النساء فهذا شرك الإرادة، مع أن الغنيمة والسبايا مباحة في أصلها، ولكن يجب أن يقدم نية الآخرة، يجب أن ينوي بجهاده أن تكون كلمة الله هي العليا، سواء حصل على الغنيمة أم لا، فلا يجوز أن يهتم لذلك، والواجب أن يكون همه الآخرة فقط. ومن كان همه من جهاده الغنيمة والمال والسبايا فهذا قد وقع في شرك الإرادة وبطل جهاده، لأنه أشرك بالله غيره، مع أنه ليس عنده رياء ولا سمعة ولا بدعة، ولكن عنده شرك في الإرادة، أي لا يريد إلا الدنيا. فلا بد من تصويب النية، لا بد أن يصوب نيته وأن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا فقط هو القتال في سبيل الله. ومن الأمثلة أيضا على شرك الإرادة الصيام، فمن صام حتى يخفف من وزنه مثلا فهذه نية فاسدة، وحديث صوموا تصح لا يصح، ولو صح فيجب تقديم نية الآخرة. مثال آخر الصلاة، من صلى ليحافظ على لياقته البدنية كما يشيع القصاصون، فيذكرون أن من فوائد الصلاة أنها تحافظ على صحة البدن ولياقته، هذه نية فاسدة. أو يقولون إن السجود يخلص الجسم من الشحنات الساكنة في الدماغ، وهذا يشفي من الصداع بأنواعه، هذه نية فاسدة، لأنه أراد الدنيا بعمل الآخرة. ويقولون أيضا إن الاستيقاظ على صلاة الفجر يحمي من السكتة الدماغية، لأن الأطباء يقولون إن ضغط الدم يرتفع أثناء النوم ويصل إلى ذروته في ساعات الصباح، لكن إذا استيقظ وتحرك وغسل وجهه فإن ضغط الدم ينخفض ويتجنب السكتة الدماغية أو القلبية. فمن قام لصلاة الفجر لهذا الغرض فقد وقع في شرك الإرادة، فأراد الدنيا بعمل الآخرة، فهذه كلها إرادات فاسدة. ومما ينبغي أن نعلمه أن الإرادة الدنيوية من العبادات الشرعية لا تحتاج إلى نية. لماذا؟ لأن الإرادة الدنيوية تأتيك كتحصيل حاصل، مجرد أن تستيقظ مثلا وقت الفجر ينزل ضغط الدم، فهذه أسباب مادية لا تحتاج إلى نية. أما إرادة الآخرة من العبادات الشرعية فلا بد لها من نية صالحة خالصة من الشرك. وهناك أمثلة أخرى نتوقف عند هذا الحد ونذكرها إن شاء الله في المجلس القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في شرح كتاب جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. فلله الحمد والمنة أن من علينا وعليكم بهذا المعهد المبارك، ويسر لنا طلب العلم النافع، ويسر لنا أبواب الدعوة إليه سبحانه وتعالى. فهذا والله من أحسن الأعمال وأشرفها، كما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأساس الدعوة إلى الله هو العلم النافع، فلا يمكنك أن تتبوأ هذه المنزلة الرفيعة، منزلة الدعوة إلى الله، إلا بعد أن تطلب العلم النافع وأن تخلص لله في ذلك. ومن هذه العلوم النافعة التفقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيما الجوامع من كلامه. ولهذا فقد تقرر تدريس هذا الكتاب جوامع الأخبار في معهدكم، معهد الدين القيم، بإشراف شيخنا علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وقد تقرر تدريسه في المستوى الثاني في المعهد، والمطلوب منكم شرح أحاديثه وحفظها كلها، وهي 99 حديثا، غالبها أحاديث صحيحة، وفيها بعض الأحاديث الضعيفة، فهذه تحفظ على أنها ضعيفة. وسنشرح إن شاء الله تعالى ما يقوم مقامها من الأحاديث الصحيحة في بابها إن وجد. نسأل الله العظيم أن يعيننا وإياكم على دراسة هذا الكتاب وفهمه على منهاج العمل، منهاج السلف الصالح، وأن يعيننا على العمل به، وأن يفتح علينا جميعا أبواب العلم النافع المثمر للعمل الصالح الخالص لوجهه تبارك وتعالى، وأن يمن علينا وعليكم بحسن الفهم وحسن القصد وحسن العمل بما يرضيه عنا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. ونبدأ بمعونة الله تعالى ومشيئته بالتعريف بالمؤلف، ثم بالتعريف بالمؤلف، ثم نشرع في شرح الحديثين الأول والثاني معا بشيء من التفصيل لما لهذين الحديثين من أهمية عظيمة في دين الله تبارك وتعالى. أما ترجمة المؤلف فهو العلامة الفقيه الأصولي المفسر أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد السعدي التميمي. ولد في عنيزة في القصيم عام 700 و1000، نشأ يتيما، مات أبواه وهو دون السابعة، ورباه أخوه الأكبر حمد بن ناصر السعدي رحمه الله. حفظ القرآن وهو في 11 من عمره، ودرس على يد عدد كثير من العلماء في زمانه، وله عدد من التلاميذ، أبرزهم الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل وغيرهم. وله عدد من المؤلفات النافعة والرسائل المفيدة، منها تفسيره المعروف باسم تفسير السعدي، وهو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ومنها تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، ومنها القواعد الحسان لتفسير القرآن، ومنها القول السديد في مقاصد التوحيد، ومنها كتابنا هذا جوامع الأخبار، وغير ذلك من المؤلفات الكثيرة والتي بلغت 25 مؤلفا. توفي رحمه الله عام 76 و300 و1000، عن 69 عاما رحمه الله وجزاه الله عنا خيرا، وجمعنا وإياكم به في جنات النعيم. ومن أراد الاستزادة من سيرة هذا الإمام فعليه بالكتاب الذي ألفه الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، وسماه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة. أما التعريف بالمؤلف وهو كتابنا هذا جوامع الأخبار، فهذا كتاب في الأحاديث الجوامع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتقى فيه مؤلفه الجوامع من الأخبار، ثم شرحه وسمى شرحه بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. وهذا الشرح مطبوع عدة طبعات، أفضلها وأولها طبعة دار المعارف في الرياض، وهي عن مطبوعة السنة المحمدية بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، وكانت هذه الطبعة في حياة المؤلف الشيخ السعدي، وذلك قبل وفاته بأربع سنوات تقريبا، ولا أدري إن كانت هذه الطبعة متوفرة في الأسواق أم لا، فمن لم يجدها فتوجد طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. وهذه الطبعات إنما هي طبعات للشرح المسمى بهجة قلوب الأبرار كما أسلفت. وأما نحن فسوف نشرح المتون الحديثية، والمطلوب منكم كما قلنا ضبط شرحها وحفظها كلها. عنوان هذا الكتاب هو جوامع الأخبار. جاءت هذه التسمية من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم، في الصحيحين. وجوامع الكلم هي ما قل لفظه وكثر معناه من الكلام، وهذا من البلاغة عند العرب، وهذا أمر مطلوب مرغوب، لأن الكلام البليغ يسهل حفظه ويسهل أداؤه، ويدل على فصاحة المتكلم، لأنه يبلغ مراده بأوجز عبارة. وجوامع الكلم خصلة من خصال نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي من خصائصه التي خصه الله بها على صفة لم يؤتها غيره، فتعد هذه الخصلة من معجزاته التي لم يستطع العرب على فصاحتهم أن يجاروه فيها، مع أنهم كانوا أصحاب فصاحة وبلاغة في اللسان العربي، فعجزوا أن يضاهوا القرآن، وعجزوا أن يجاروا الرسول صلى الله عليه وسلم في جوامع الكلم. وجوامع الكلم نوعان، أي جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم وخص بها نوعان. النوع الأول القرآن الكريم، فإنه كلام الله غير مخلوق، وفيه من جوامع الكلم ما الله به عليم، وقد تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثله فما استطاعوا ولن يستطيعوا، لأن الله قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فلن يفعلوا ذلك ولا يستطيعون، وكيف يستطيعون ذلك والقرآن هو المعجزة الخالدة لنبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. قال تعالى في سورة العنكبوت: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هذه الآية 51 من سورة العنكبوت دليل من القرآن على أن القرآن هو معجزة محمد صلى الله عليه وسلم. كان المشركون يطلبون آيات ومعجزات منه، فقال الله: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أي ألا يكفيهم أن هذا القرآن معجزة لهم؟ بلى، هو معجزة كافية، وصدق الله، فلم يستطع أحد من الخلق إلى يومنا هذا أن يأتوا بمثله ولن يستطيعوا، وذلك لما يتضمنه من معجزات كثيرة. ومنها من هذه المعجزات أن فيه من جوامع الكلم ما يعجز الإنس والجن أن يأتوا بمثله. النوع الثاني من جوامع الكلم، جوامع الكلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب من هذا النوع من جوامع الكلم. وقد صنف العلماء قديما وحديثا عددا كثيرا من المصنفات في جوامع الكلم من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، منها الأحاديث الكلية للحافظ أبي عمرو بن الصلاح، وفيه 26 حديثا، ثم زاد عليها الحافظ النووي وجعلها 40 حديثا، وهي 40 النووية المعروفة. ثم زاد عليها الحافظ ابن رجب الحنبلي 10 أحاديث، فصارت 50 حديثا، وسماها جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. وهذا المصنف الذي سنشرحه إن شاء الله جوامع الأخبار على هذا المنوال، جمع فيه مؤلفه 99 حديثا من جوامع الأخبار. فهذه الأحاديث كالقواعد العامة الجامعة لعدد من الأحكام والفوائد والمسائل الكثيرة والمتنوعة. وصف هذا الكتاب مؤلفه فقال في بهجة قلوب الأبرار: تمت هذه الرسالة المشتملة على شرح 99 حديثا من الأحاديث النبوية الجوامع في أصناف العلوم والمواضيع النافعة والعقائد الصحيحة والأخلاق الكريمة والفقه والآداب والإصلاحات الشاملة والفوائد العامة. انتهى كلامه رحمه الله. شرح الأحاديث، نبدأ الآن إن شاء الله بشرح أحاديث الكتاب. صدر المؤلف رحمه الله كتابه هذا بحديثين عظيمين من جوامع الكلم. الحديث الأول حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذان الحديثان هما الأصل في ميزان الأعمال التعبدية الباطنة والظاهرة، ولا يكون العمل التعبدي صالحا إلا بصلاح الباطن والظاهر معا. وحديث عمر في الإخلاص وتصويب النية، وهذا ميزان الأعمال الباطنة. وحديث عائشة في الاتباع واجتناب الابتداع، وهذا ميزان الأعمال الظاهرة. وإن كانت البدع ليست مختصة بالظاهر فقط، بل البدع تدخل في العقائد والأقوال والأفعال كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فهذان الحديثان هما الأصل في الإخلاص والاتباع، والإخلاص والاتباع بابان عظيمان شاملان لكل خير، جامعان لكل فضيلة، لأنهما الأساس لصحة وقبول أي عمل، فلا يجوز أن يخلو منهما عمل صالح. فإن خلا العمل منهما أو من أحدهما فسد العمل وبطل ولا يتقبله الله، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يأثم العامل ويستحق العذاب بالنار والعياذ بالله، وإن زعم أنه يتقرب إلى الله بذلك العمل، وإنما يعاقب لفساد نيته ولمخالفته السنة. فسدت نيته بالشرك وخالف السنة بالبدعة فلا يقبل عمله بل يعذب. فهذان الحديثان بمثابة الأساس للبنيان، فكما أن الباني يجب عليه أن يحكم أساسات بنيانه وإلا انهار به بنيانه، فكذلك العامل بالأعمال التعبدية يجب أن يصلح هذين الأساسين ويقويهما، أساس الإخلاص وأساس المتابعة. فهذان الحديثان هما الأساس لكل قربة نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فإن أحكمت هذين الأساسين فارتفع حينئذ ببنائك من الأعمال والأقوال الصالحة الظاهرة والخفية، واستكثر منها وأبشر بقبولها وبالثواب الجزيل عليها من الله تبارك وتعالى. وأما من فسد عنده أحد هذين الأساسين فعليه بإصلاحه، عليه أن يصلح النية وأن يصلح المتابعة قبل أن يبغته الموت، وإلا فلسوف ينهار بناؤه مهما عظم وارتفع، وسيصير هباء منثورا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي لا يقبل. قال ابن كثير: وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي، إما الإخلاص فيها وإما المتابعة لشرع الله، فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية فهو باطل. انتهى كلامه من تفسيره. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال السعدي رحمه الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهو الموافق لشرع الله من واجب ومستحب، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي بعمله خالصا لوجه الله تعالى، فهذا الذي جمع بين الإخلاص والمتابعة هو الذي ينال ما يرجو ويطلب، وأما من عدا ذلك فإنه خاسر في دنياه وأخراه، وقد فاته القرب من مولاه ونيل رضاه. انتهى كلامه. إذن فلا بد من الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله في جميع الأعمال التعبدية الظاهرة الجلية والباطنة الخفية. ولذلك اعتنى أهل العلم بهذه الأحاديث وشرحوها وبينوها، وكثير منهم صدر كتبه بها، وذلك تنبيها إلى أهميتها ونصحا للأمة لإصلاح النية والمتابعة ولتعاهد ذلك في كل عمل. شرح الحديث الأول. نبدأ الآن بعون الله تعالى بشرح الحديث الأول. قال المؤلف رحمه الله: ميزان الأعمال الباطنة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. نعم، هذا الحديث متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب، روي عن غيره من الصحابة بأسانيد لا تصح، فتفرد به عمر. وهذا حديث عظيم القدر غزير الفوائد، وهو من جوامع الكلم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل في عدد كبير من أبواب العلم. قال الشافعي رحمه الله: يدخل في 70 بابا من الفقه. وكان عمر رضي الله عنه يخطب به على المنبر، هذا لأهميته العظيمة، واعتبره بعض أهل العلم ثلث الإسلام. وثلثه الثاني حديث عائشة المشار إليه آنفا والذي سيأتي لاحقا، وهو: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وثلثه الثالث حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. فالأول ميزان الأعمال الباطنة، والثاني ميزان الأعمال الظاهرة، والثالث ميزان الحلال والحرام والورع، وهذا هو الإسلام كله. وزاد بعض العلماء حديث أخرى، والمقصود أن حديث عمر أحد أساسات الإسلام، حديث عمر أحد أساسات الإسلام، فيجب العناية به تعلما وتعليما وعملا ودعوة. فقد اشتمل هذا الحديث على جملة من الأحكام والفوائد، وهي كثيرة، ونذكر بعضها على صورة مسائل. المسألة الأولى تفسير الحديث، أي بيان معناه. ومعناه أن العمل لا يصح ولا يقبل إلا بالنية الصالحة، هذا معناه المتفق عليه عند العلماء. لا يصح العمل إلا بالنية لأنها شرط فيه، ولا يقبل العمل إلا بالنية الصالحة لأنه يجب الإخلاص لله فيه. ولكن اختلف العلماء في تفسير الجملة الأولى على قولين، أي في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. القول الأول قالوا معناها: إنما الأعمال مقبولة بحسب النيات، القول الثاني قالوا إنما الأعمال واقعة بحسب النيات. القول الأول إنما الأعمال مقبولة بحسب النيات، أي إنما قبول الأعمال التعبدية عند الله مرتبط بالنية، أي صلاح الأعمال أو فسادها وقبولها وردها كل ذلك متوقف على النية، فلا يقبل الله العبادات إلا بالنية الصالحة. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا إنما الأعمال واقعة بسبب النيات، بمعنى أنه لا عمل إلا بنية، فالأعمال هنا تشمل العبادات والعادات، وهذا مجرد وصف للواقع وليس فيه حكم شرعي. ثم يأتي الحكم الشرعي في الجملة الثانية من الحديث، ولذلك فالتفسير الأول أرجح والله أعلم، لأنه يبين الحكم الشرعي في الجملتين وبدون تكرار في المعنى كما سيأتي. ولأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء لبيان الشرع، كما وأن الواقع شاهد على أن العمل قد يصدر من الإنسان بغير نية، سواء كان العمل من العادات أو من العبادات، مثل المكره والمخطئ والساهي والناسي، يذهل الإنسان عن النية أحيانا، فهؤلاء لا يتعمدون العمل ولا يقصدونه، ولذلك لا يؤاخذهم الله عليه. هذا معنى الجملة الأولى إنما الأعمال بالنية. أما معنى الجملة الثانية من الحديث فلا خلاف عليها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذه الجملة تبين حكم العامل ومعناها ليس له من عمله إلا ما نواه، فإن نوى الله والدار الآخرة فهذه نية صالحة فله الثواب الحسن في الآخرة، وإن نوى بعمله الدنيا فهذه نية فاسدة وقد يحصل على ثواب الدنيا ولكن ليس له في الآخرة ثواب. وهكذا نخلص في معنى هذا الحديث بالنتيجة الآتية، أن الجملة الأولى معناها إنما الأعمال التعبدية مقبولة أو مردودة بحسب النيات، هذا حكم العمل، هذا حكم العمل، وهذا هو المعنى الراجح إن شاء الله. وأن الجملة الثانية معناها له من عمله ما نواه، وإنما لكل امرئ ما نواه له من عمله ما نواه، وهذا حكم العامل قد يثاب وقد يعاقب. وأن المعنى العام المتفق عليه للحديث هو أنه لا يصح العمل ولا يقبل ولا يثاب عليه إلا بالنية الصالحة، وهكذا يتضح لنا أن النية الصالحة يترتب عليها قبول العمل ويثاب العامل، وأن النية الفاسدة يترتب عليها بطلان العمل ويأثم العامل. المسألة الثانية، ما هي النية؟ النية في اللغة هي القصد والإرادة، وفي الشرع النية تطلق على معنيين، المعنى الأول تطلق ويراد بها تمييز نوع العمل، والثاني تطلق ويراد بها تمييز المقصود بالعمل. المعنى الأول للنية في الشرع تمييز نوع العمل، أي نميز بالنية نوع العبادة، نميز الفرض من النافلة، ونميز نوع الفرض ونميز نوع النافلة، فمثلا الصلاة منها فرض ومنها نافلة، وإذا كانت فرضا منها صلاة الصبح أو الظهر وهكذا، وإذا كانت نافلة منها راتبة وغير راتبة وهكذا، فتمييز نوع العمل يحدث بالنية، فلا بد من عقد النية قبل الدخول في العمل. بالنية نميز نوع العبادة، وهذا المعنى هو المعنى المطروق عند الفقهاء وجعلوه شرطا في كل عمل، أي لا يصح العمل بدون نية، وبعضهم جعله ركنا، ولكن الجمهور على أنه شرط. ومما ينبغي التنبيه إليه هنا أن النية محلها القلب، هذه النية التي هي شرط في العبادة محلها القلب، لأن النية من أعمال القلوب، فلا يشرع التلفظ بها باللسان، بل التلفظ بها بدعة محدثة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بالنية ولم يأمر بذلك. أما التلفظ بالتلبية في الحج والعمرة فليس هذا من التلفظ بالنية، لأن التلبية ليست هي النية، التلبية للدخول في النسك كتكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة، كما وأن التلبية ليست واجبة على الصحيح، فيدخل في الإحرام بالنية فقط، متى نوى الإحرام يصير محرما بحج أو عمرة. ومما يدل على أن التلفظ بالنية غير معتبر أنه لو خالف اللفظ النية فالعبرة بالنية، العبرة بالنية وليس باللفظ، فهذا يدل على أن اللفظ لا قيمة له عند الخلاف أو عند الاختلاف. وقد وردت أحاديث كثيرة في الحض على عقد النية وعلى تصويب النية وإخلاصها لله، ولكن لم يرد شيء في الأمر بالتلفظ بالنية، ولا يعرف في ذلك ألفاظ معينة. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتوضؤون ويصلون ويغتسلون ويتصدقون ويجاهدون، ولا يعرف عنهم التلفظ بالنية، فثبت بذلك أن التلفظ بالنية بدعة محدثة. ولو كلفنا بالتلفظ بالنية في كل طاعة لكان أمرا شاقا جدا. المعنى الثاني للنية في الشرع تمييز المقصود من العمل، أي ماذا تقصد من العبادة؟ هل تقصد بعملك الدنيا أم تقصد بعملك الله والدار الآخرة؟ هذا المعنى هو ما يسمى بالإخلاص، أي إخلاص النية، وهذا المعنى هو المراد أولا من هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات. فمن نوى بعبادته الله والدار الآخرة فله الأجر من الله على عمله، ومن نوى بعبادته الدنيا فله الدنيا إن أراد الله ذلك، وليس له في الآخرة من نصيب. فمثلا من سجد لله فهذا موحد مخلص لله، ومن سجد لغير الله وهو ذاكر قاصد مختار فهذا مشرك، فالفرق كبير بينهما، مع أن العمل صورته واحدة، ولكن وقع الاختلاف في ماذا؟ في النية. ومن جاهد أو تصدق أو هاجر يريد وجه الله فهذا مخلص موحد، ومن جاهد أو تصدق أو هاجر يريد الدنيا فقط أو يريد الدنيا والآخرة فهذا مشرك وعمله مردود. وسنعود إن شاء الله ونتكلم عن هذا المعنى في مسألة مستقلة، في المسألة الرابعة. وخلاصة هذه المسألة أن النية تطلق ويراد بها تمييز العبادات عن بعضها، وتطلق ويراد بها الإخلاص، فيستدل بها على وجوب عقد النية قبل الدخول في العمل، ويستدل به على وجوب إخلاص النية لله. هذا معنى النية. المسألة الثالثة ألفاظ النية في القرآن. وردت النية التي بمعنى الإخلاص في القرآن بعدة ألفاظ، أهمها ثلاثة ألفاظ وردت بلفظ الإخلاص وبلفظ الإرادة وبلفظ الابتغاء. هذه المسألة تعينك على فهم القرآن وتدبره، وهذه الألفاظ كلها تدل على مراد العامل من عمله، أي مقصود العابد من عبادته، هل يريد بعمله وجه الله أم يريد غير الله أم يريد الله وغير الله، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. وسنذكر الآن أمثلة من القرآن على هذه الألفاظ الثلاثة. اللفظ الأول هو لفظ الإخلاص، مثاله قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له العمل والعبادة. وإخلاص الشيء معناه في اللغة تنقيته وتهذيبه، والمقصود منه في هذه الآية توحيد الله في العبادة وتنقيتها من الشرك بأنواعه. اللفظ الثاني وردت النية بلفظ الإرادة في مواطن عديدة، منها قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني لا يريد وجه الله، نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني في الدنيا، وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. تأمل، أخذ ما أراده في الدنيا لكن في الآخرة بطل العمل وأثم العامل وعوقب بالنار والعياذ بالله، لأنه ما أراد إلا الدنيا وزينتها بعمل الآخرة، فأشرك فيما يجب فيه الإخلاص فعبد غير الله فاستحق العذاب. ومثال هذا الثلاثة الذين أول ما تسعر النار بهم، فإنهم ما أرادوا إلا الدنيا بعمل الآخرة. ومثاله أيضا حاتم الطائي مثلا، كان كريما لكنه أراد بهذا الكرم الثناء من الناس فأخذ ما يريد، فلا يزال يضرب المثل بكرم حاتم الطائي. ووردت النية في آيات كثيرة بلفظ يريد وأراد ويريدون، وكلها بمعنى الإخلاص، منها مثلا الآيتان 18 و19 من سورة الإسراء. اللفظ الثالث: وردت النية في القرآن بلفظ الابتغاء، ومعنى الابتغاء الطلب. قال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، من سورة البقرة. ابتغاء مرضات الله أي طلبا لرضا الله، هذا هو الإخلاص. وقال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي يبيع نفسه طلبا لمرضات الله لا لغيره، وهذا هو الإخلاص. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فاشترط الله لقبول هذه الأعمال العظيمة الإخلاص، أي أن يفعل ذلك طلبا لمرضات الله وليس رياء ولا سمعة ولا طلبا للدنيا. المسألة الرابعة: الإخلاص. هذه أعظم فائدة في هذا الحديث، ولأجله ساق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، لأن الله لا يقبل العمل إذا لم يكن خالصا له سبحانه وتعالى. ما هو الإخلاص؟ الإخلاص في اللغة هو تنقية الشيء وتهذيبه، وفي الشرع هو أن تنوي بعملك وجه الله والدار الآخرة، يعني أن تصفي عملك من النوايا الفاسدة، وأن تنقيه من جميع شوائب الشرك ومن نواقض الإخلاص، لأن الإخلاص له نواقض تنقضه وتبطله، لقوله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا حديث قدسي صحيح أخرجه مسلم. فالشرك ينقض الإخلاص، والشرك نوعان: أكبر وأصغر. أما الشرك الأكبر فينقض الإسلام كله، ومن ضمنه الإخلاص ينتقد. وأما الشرك الأصغر فلا ينقض الإسلام لكنه ينقض الإخلاص فيبطل العمل. والشرك الأصغر أنواع كثيرة، ومما ينقض الإخلاص من الشرك الأصغر ثلاثة أمور: الرياء والسمعة وشرك الإرادة، هذه تنقض الإخلاص في العمل. فإذا خالط العمل واحد من هذه الثلاثة فإن الإخلاص ينتقض فيبطل العمل ويأثم العامل ويتعرض لعقوبة الله عز وجل. فإذا إذا انتقض الإخلاص، أولا يبطل العمل فلا يتقبله الله ولا يثيب عليه، ثانيا يأثم العامل، أي يستحق العبد العذاب. لماذا؟ لأنه تقرب بعبادته لغير الله، تقرب لغير الله فيما يجب إخلاصه لله، فهو عابد لغير الله، فاستحق العقوبة بالنار والعياذ بالله. ومن الأمثلة على ذلك الثلاثة الذين أول ما تسعر النار بهم، وأصل الحديث في الصحيحين، وهم المجاهد والمتصدق والعالم، فدخلوا النار لأنهم تقربوا بهذه العبادات العظيمة إلى الناس وليس إلى الله، فبطل عملهم وعذبوا بالنار لأنهم وقعوا في الشرك بالله، الشرك الأصغر، وهو هنا الرياء والسمعة. فالرياء والسمعة أمرها خطير جدا، لأنها تبطل العمل الصالح. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا بلى. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. الشرك الخفي أخطر من الدجال. لماذا؟ لأن فتنة الدجال خاصة بمن يدركه ولا ينأى عنه، أما فتنة الشرك الأصغر فهي عامة لكل أحد وفي كل عمل. لذلك كان الشرك الأصغر فتنته أخطر على المسلم، فيجب على العبد أن يستكثر من الأعمال الصالحة، وأيضا يجب عليه أن يحافظ عليها من البطلان. فقال تعالى محذرا لنا من بطلان العمل الصالح: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فقوله ولا تبطلوا أعمالكم أي بالرياء والسمعة وغير ذلك كالمن والعجب وإرادة الدنيا بعمل الآخرة، كل ذلك يبطل العمل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فبين الله عز وجل أن المن والأذى يبطل الصدقة كما يبطلها الرياء، فجعل الرياء مثل السوء. وقد وصف الله عز وجل عباده الصالحين في سورة المؤمنون فقال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي قلوبهم خائفة ألا تقبل أعمالهم، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا فيجب أن نحذر من مبطلات الأعمال ومما يمنع من قبولها، ونواقض الإخلاص مما يبطل العمل الصالح، وهي الرياء والسمعة وشرك الإرادة. المسألة الخامسة: ما معنى كل من الرياء والسمعة وشرك الإرادة، وما الفرق بينها؟ هذه الثلاثة تنقض الإخلاص في العمل لأنها من الشرك الأصغر، فيبطل العمل الذي تخالطه ويأثم العامل كما تقدم بيانه. فهذه الثلاثة حكمها واحد ولكنها تختلف في الوسيلة. الرياء هو أن تنوي بعملك أن يراك الناس، تريد الثناء الحسن، هذا هو الرياء. السمعة هي أن تنوي بعملك أن يسمع بك الناس، تريد الثناء الحسن. فغاية المرائي والمسمع واحدة، هي الثناء الحسن، ولكن اختلفوا في الوسيلة. المرائي استعمل الرؤية تقصد أن يراه الناس، والمسمع استعمل السمعة تقصد أن يسمع به الناس. وليس الذنب في أن يراه الناس أو يسمع به، إنما الذنب في نيته الفاسدة، فهو لا يريد الثواب من الله لكن يريد الثناء من الناس. فالمسمع عندما عمل عمله الصالح لم يكن يراه الناس، ولكنه بعد ذلك سعى إلى ثناء الناس وسمع بعمله، ففسدت نيته بهذا. يسمع بنفسه، يقول: تصدقت بكذا، صليت في الليل كذا، صمت كذا، وغايته ثناء الناس، يريد السمعة الحسنة فيبطل عمله ويستحق العذاب بالنار، نسأل الله العافية والسلامة. والدليل على تحريم الرياء والسمعة قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. ومعنى الحديث: من سمع، أي من سمع بعمله، أي أراد أن يسمع الناس بعمله فيثنوا عليه. سمع الله به أي فضحه الله وكشف ستره، وقوله ومن يرائي أي من يرائي بعمله، أي أراد أن يراه الناس ليثنوا عليه، يرائي الله به أي يفضحه الله ولا يستره. وهذه الفضيحة قد تكون في الدنيا فيعرف الناس أنه منافق لا يريد بعباداته إلا ثناء الناس، وقد يراد بالحديث أن الله يفضحه في الآخرة، وهذه أشد، وهذه هي الخسارة العظيمة، لأن من فضحه الله يعذبه، فإن المؤمن يستره الله ويستر عليه ذنوبه ويغفرها له، يقرره بذنوبه ويغفرها له ويسترها عليه. أما من أراد الله عز وجل أن يعذبه بالنار فإنه يفضحه على رؤوس الخلائق ويناقشه الحساب على رؤوس الخلائق ويفضح ذنوبه والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. فالذي يرائي ويسمع أمره خطير جدا، فإنه متوعد بالفضيحة في الدنيا والآخرة من الله، وعمله حابط وهو متوعد بالعذاب في جهنم، نسأل الله السلامة. أما شرك الإرادة فهو أن تريد بعملك الدنيا، فهذا عام يشمل الرياء والسمعة وزينة الحياة الدنيا عموما، من الأموال والزواج والنساء والجاه والسلطان وحب الرئاسة وحب الظهور وغير ذلك. هذا النوع أي شرك الإرادة هو المثل المضروب في حديث إنما الأعمال بالنيات، ضربه الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا فقال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا على شرك الإرادة بالهجرة، لأن الهجرة عبادة بل من أعظم العبادات وفيها جهد ومشقة عظيمة، ومع ذلك إذا هاجر لأجل الدنيا فهجرته باطلة. مثال آخر على شرك الإرادة والرياء والسمعة الجهاد في سبيل الله، فمن أراد بجهاده وجه الله هذا هو الإخلاص المطلوب، وإن أراد بجهاده أن يراه الناس يريد الثناء الحسن فهذا رياء، وإن أراد بجهاده أن يسمع به الناس يريد الثناء الحسن فهذه السمعة، وإن أراد بجهاده الغنيمة أو النساء فهذا شرك الإرادة، مع أن الغنيمة والسبايا مباحة في أصلها، ولكن يجب أن يقدم نية الآخرة، يجب أن ينوي بجهاده أن تكون كلمة الله هي العليا سواء حصل على الغنيمة أم لا، فلا يجوز أن يهتم لذلك، والواجب أن يكون همه الآخرة فقط. ومن كان همه من جهاده الغنيمة والمال والسبايا فهذا قد وقع في شرك الإرادة وبطل جهاده، لأنه أشرك بالله غيره، مع أنه ليس عنده رياء ولا سمعة ولا بدعة، ولكن عنده شرك في الإرادة أي لا يريد إلا الدنيا. فلا بد من تصويب النية، لا بد أن يصوب نيته وأن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا فقط هو القتال في سبيل الله. ومن الأمثلة أيضا على شرك الإرادة الصيام، فمن صام حتى يخفف من وزنه مثلا فهذه نية فاسدة، وحديث صوموا تصح لا يصح، ولو صح فيجب تقديم نية الآخرة. مثال آخر الصلاة، من صلى ليحافظ على لياقته البدنية كما يشيع القصاصون، فيذكرون أن من فوائد الصلاة أنها تحافظ على صحة البدن ولياقته، هذه نية فاسدة. أو يقولون إن السجود يخلص الجسم من الشحنات الساكنة في الدماغ وهذا يشفي من الصداع بأنواعه، هذه نية فاسدة لأنه أراد الدنيا بعمل الآخرة. ويقولون أيضا إن الاستيقاظ على صلاة الفجر يحمي من السكتة الدماغية، لأن الأطباء يقولون إن ضغط الدم يرتفع أثناء النوم ويصل إلى ذروته في ساعات الصباح، لكن إذا استيقظ وتحرك وغسل وجهه فإن ضغط الدم ينخفض ويتجنب السكتة الدماغية أو القلبية. فمن قام لصلاة الفجر لهذا الغرض فقد وقع في شرك الإرادة، فأراد الدنيا بعمل الآخرة، فهذه كلها إرادات فاسدة. ومما ينبغي أن نعلمه أن الإرادة الدنيوية من العبادات الشرعية لا تحتاج إلى نية. لماذا؟ لأن الإرادة الدنيوية تأتيك كتحصيل حاصل، مجرد أن تستيقظ مثلا وقت الفجر ينزل ضغط الدم. فهذه أسباب مادية لا تحتاج إلى نية. أما إرادة الآخرة من العبادات الشرعية فلا بد لها من نية صالحة خالصة من الشرك. وهناك أمثلة أخرى نتوقف عند هذا الحد ونذكرها إن شاء الله في المجلس القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.